بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي أولى حلقات شرح كتاب الرقاق من صحيح البخاري، قد أذن الله تبارك وتعالى بها ويسر أمرها من خلال هذه القناة المباركة، قناة الرحمة. وقد كنت أشتاق كثيرا إلى أن تتهيأ هذه الفرصة لأشرح لمن يستمع إلي هذا الكتاب العظيم المبارك من صحيح البخاري، ألا وهو كتاب الرقاق. ومعنى هذا الاسم كتاب الرقاق أي هو الكتاب المتناول للأحاديث التي تحدث في القلب رقة. ومن منا ليس هذا مطلبه أو أمنيته أو مراده، أن يرق قلبه وأن يصفو ويتنور ويتخلص من القسوة والغلظة والصفات المذمومة؟ كلنا يطلب هذا ويسعى له. لهذا أحببت أن أشرح هذا الكتاب وأن أبين ما فيه من الخير الجزيل، لعلنا جميعا نستفيد بما يتيسر من خلال قراءة أحاديثه وشرحها، ويكون ذلك الكتاب سببا في مزيد إقبالنا على ربنا تبارك وتعالى وفهمنا لقواعد ديننا واطلاعنا على الكثير من سير سلفنا الصالح، كما سيتبين من خلال خطتنا في شرح الكتاب إن شاء الله تعالى. خطتنا في شرح الكتاب أن نقرأ الأحاديث ثم نختار من رجال السند، سند الإمام البخاري، أي الرجال الذين روى بواسطتهم أحاديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نختار رجلا أو رجلين من السند من أئمة الإسلام وعلمائه وأفاضل رجاله رحمهم الله تبارك وتعالى، نتكلم عن سيرهم، نطلع على كلامهم وأفعالهم ومواقفهم وسلوكياتهم، نقتدي بهم لأنه مقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلوا جهودا مضنية ليحملوا إلينا هذه الشريعة الغراء، شريعة الإسلام. فأول ما نفعل بعد قراءة الأحاديث أن نختار أحد رجال السند، رجلا أو اثنين حسب ما يتيسر لنا في كل مرة، وبعد أن نتكلم على بعض رجال الإسناد، سواء اخترنا صحابيا أو تابعيا أو رجلا من أتباع التابعين أو حتى من شيوخ الإمام البخاري، بعد أن نفرغ من هذا ننتقل إلى محاولة فهم معاني الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. وعمدتنا في معرفة معاني هذه الأحاديث وفوائد هذه الأحاديث كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ذلك الإمام الكبير في هذا الشأن، شأن الحديث وعلومه وفنونه. ولد سنة 73 و700 من الهجرة، وتوفي سنة 52 و800 من الهجرة، عاش 79 سنة. استغرق في شرح البخاري وحده 25 سنة، بدأ في الشرح من سنة 817 وانتهى منه سنة 842. شوفوا بقى، انتوا احسبوها، شوفوا قد ايه صحيح البخاري مهم للدرجة اللي استغرقت من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى 25 سنة يشرحه من أوله إلى آخره، يشرحه بالأرقام التي وصل إليها حسب الترتيب في فتح الباري 7500 63 حديث، والعشر سنين الباقية من عمره من 842 ل852 ما زال متصلا بصحيح البخاري وشرحه، ينقح يزيد يحذف، يعني يعتبر اشتغل بصحيح البخاري 35 سنة كاملة إلى أن توفاه الله تبارك وتعالى، فترك لنا كتابا في شرح البخاري هو العمدة في شرح هذه الأحاديث وكشف ما فيها من الغوامض أو المعاني التي لا يمكن فهمها بسهولة إلا لمن كان من أهل هذا الشأن، صار هو العمدة لكل من جاء من بعده، حتى قال الشوكاني رحمه الله تعالى لما طلب منه أن يشرح البخاري استعمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بذكاء وفقه، فقال لا هجرة بعد الفتح، ويقصد أن البخاري لم يعد يحتاج إلى أن يشرح بعد أن شرحه الحافظ ابن حجر العسقلاني بكتابه فتح الباري، فالمراد بعد الفتح أي بعد فتح الباري وليس المراد بعد فتح مكة كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. فاستعار الشوكاني هذا الحديث النبوي في الرد على من سأله أن يشرح البخاري، فعظم من شأن فتح الباري فقال لا هجرة بعد الفتح، رحمة الله عليهم أجمعين. طيب الآن نبدأ في قراءة الباب الأول من هذا الكتاب المبارك والذي يشتمل على 3 أحاديث، ثم بعد قراءة الأحاديث نذكر شيئا من سيرة الإمام البخاري حتى نعرفه وحتى نشعر بأننا نعرفه وأنه ليس غريبا عنا وأننا ليس غرباء وأننا لسنا غرباء عنه رحمه الله تبارك وتعالى، نحيط بشيء من سيرته بمولده بنشأته بطلبه للعلم بتلقي الأمة بالقبول لكتابه رحمه الله تعالى إلى ما يتيسر في هذه الترجمة المباركة. ثم بعد أن نتعرف على الإمام البخاري نتكلم عن رجل واحد من إسناد الحديث الأول وهو عبد الله بن عباس الصحابي الجليل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نتكلم من إسناد الحديث الثاني عن أمير المؤمنين في الحديث في زمانه شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى، ثم عن صحابي الحديث الثاني وهو أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن اختيار وعن تشرف وسعادة بذلك، وإلا فأنس لم يكن عبدا بل هو رجل حر، ولكن أهله جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتشرفوا بأن يجعلوا أنسا من صباه في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنيئا لأنس رضي الله عنه. ثم نتكلم من إسناد الحديث الثالث عن رجلين أيضا، عن التابعي الجليل سلمة بن دينار أبي حازم رحمه الله تعالى، ثم عن صحابي الحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه. وأحب أن أقول إن كتاب الرقاق يبدأ في البخاري من حديث 6412 وينتهي بحديث 6593، يعني اشتمل على 182 حديثا، وححاول مستعينا بالله عز وجل أن أبسط ما استطعت معاني هذه الأحاديث حتى تسهل على غير المتخصصين في العلم الشرعي وعلى غير طلبة العلم، فمرادنا أن يفهم هذا الكتاب كل من تفرغ لمشاهدة هذه الحلقات واستقطع من وقته وجلس يحاول أن يفهم معنى كتابا من كتب صحيح البخاري. هذا الكتاب يشتمل على 182 حديث زي ما قلنا، والإمام البخاري كان يتميز بأنه يتفنن في صحيحه وفي تراجمه، التراجم التي يجعلها قبل الأحاديث عناوين للأبواب يجعل فيها خلاصة معاني الأحاديث. يعني مثلا الباب الأول اللي حنشتغل عليه دلوقتي إن شاء الله تعالى يقول فيه إيه، يقول باب ما جاء في الرقاق وألا عيش إلا عيش الآخرة، بيدينا منذ البداية قبل أن يذكر الأحاديث خلاصة ما في هذه الأحاديث من المعنى، خلاصة هذه الأحاديث الثلاثة الأولى في الباب الأول: لا عيش حقيقي خالي من النكد والتنغيص والكدر إلا عيش الآخرة، أما عيش الدنيا فهو بخلاف ذلك تماما. فمن تفننه رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أن جعل أول باب منذ البداية أن علينا أن نفهم منذ البداية أن العيش الحقيقي هو عيش الجنة في الآخرة، وأن الدنيا يمتلئ عيشها بالنكد والكدر والتنغيص، وعلينا أن نصبر على هذا العيش وأن نعمل بما يرضي ربنا تبارك وتعالى وبما فيه المتابعة لرسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نلقى الله تبارك وتعالى مؤمنين فنكون من الناجين السالمين الفائزين بالجنة دار الكرامة بفضله ومنه وكرمه تبارك وتعالى. أول باب من البداية بيعرفنا الإمام البخاري إنه تعالوا بقى معانا كده وصحصحوا كده معانا، عايز أقول لكم منذ البداية افهموا حقيقة مهمة جدا: لا عيش إلا عيش الآخرة. على كل من جعل الدنيا همه وتفرغ لها تماما وانصرف عن الآخرة أو عمل للآخرة عملا مشوبا مختلطا ليس صافيا وفضل الدنيا على الآخرة، لأن الدنيا هي الحاضرة وهي التي يراها ويسمع ما فيها، والآخرة غائبة والإنسان دائما يتأثر بما يشاهد ويسمع أكثر مما هو غائب عنه، فنحن نحتاج لكي تكون الآخرة أكثر حضورا في نفوسنا من الدنيا نحتاج إن احنا نتعلم ونسمع ونفهم ونستعين بالله عز وجل ليشرح صدورنا وينور قلوبنا حتى يصل الأمر عندنا إلى أن تكون الآخرة أحضر في قلوبنا ونفوسنا من الدنيا التي نشاهدها ونسمعها ونعيش فيها. فلهذا قال لنا منذ البداية: أول ما أحب أن يرقق قلوبكم أن تعلموا لا عيش إلا عيش الآخرة. وحنشوف الأحاديث إزاي جت كلمة لا عيش إلا عيش الآخرة دي في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. آخر باب من أبواب كتاب الرقاق وهو الباب 53، طبعا كل باب في عدد من الأحاديث، آخر باب هو باب الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب منه المؤمنون الذين أخلصوا لله واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، أخلصوا إخلاصا حقيقا، إخلاصا عظيما، إخلاصا حقيقيا، وتابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم متابعة صادقة بعد أن يعبروا الصراط. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة عند المرور على الصراط، ونسأله تبارك وتعالى النجاة والفوز بعد المرور على الصراط. إذا حصل ذلك بسلام وأمان تأتي مرحلة الحوض من أعظم مراحل يوم القيامة، ولا يشرب من الحوض إلا من كان متابعا متابعة صادقة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا سيرد عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام أناس لا يمكنون من الشرب منه، تمنعهم الملائكة، فيسأل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أصحابي أصحابي، لماذا منعتموهم أيها الملائكة الكرام من الشرب ورددتموهم عن الحوض؟ فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم القهقرى. ما زالوا في حياتهم كل يوم في رجوع وتأخر، ولا يتابعونك يا رسول الله تمام المتابعة، فلا يمكنون من الشرب، والله أعلم بحالهم، هل يعاقبون بعد أن علموا من خلال المنع من الشرب بأنهم على خطر؟ هل يعاقبون بالنار؟ هل يعفو الله عنهم؟ هل يقبل فيهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم بأحوال هؤلاء المردودين عن الشرب من الحوض قبل دخول الجنة، حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي سنعلم من صفته إذا من الله علينا ببلوغ هذا الباب في آخر كتاب الرقاق، سنعلم أنه حوض عظيم المساحة، كبير جدا، طول مساحته ومسافته، طول المسافة شهر في عرض شهر. هذا حوض النبي عليه الصلاة والسلام، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وكيزانه كعدد النجوم، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله أن يجعلنا من أهل ذلك الفضل والشرب منه في ذلك اليوم العظيم المهيب الخطير، وأن يسلمنا بفضله وينجينا ويجعلنا من أهل الجنة، آمين. عايز أقول إنه من تفنن الإمام البخاري، زي ما خلى أول باب لا عيش إلا عيش الآخرة، خلى آخر جملة من كتاب الرقاق إنه بعد آخر حديث في كتاب الحوض وفي كتاب في باب الحوض وفي كتاب الرقاق، وهو حديث عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، وفي إسناد الحديث التابعي عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة. هذا التابعي لما روى عن أسماء هذا الحديث الذي فيه بيان منع طائفة من الناس من أن يشربوا من الحوض لأنهم ما زالوا يرجعون على أعقابهم ولا يقاومون الفتنة في دينهم، علق ابن أبي مليكة على هذا الحديث بدعوة دعا بها وختم بها البخاري هذا الكتاب. وكان ذلك من تفننه رحمه الله تعالى، أن يجعل البداية جذابة والنهاية جذابة ملفتة للنظر أيضا. بماذا دعا عبد الله ابن أبي مليكة بعد الحديث حيث ختم بجملته ودعوته الإمام البخاري كتابه كتاب الرقاق من صحيحه؟ قال بعد أن روى هذا الحديث وفيه منع من عرفنا من الشرب من الحوض، قال: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا. ثم ختم الإمام البخاري هذا الكتاب بهذه الدعوة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا، لأن الرجوع على الأعقاب يمنع من الشرب من الحوض، أو نفتن عن ديننا، لأن الاستسلام للفتن في الدين عاقبته من أخطر العواقب. ولو كان المرء يصلي ويصوم ويحج ويعتمر، فنسأل الله تبارك وتعالى بعد هذه المقدمة وبعد هذا البيان أن ينفعنا بكتاب الرقاق، إنه تبارك وتعالى سميع قريب جواد كريم. نبدأ نقرأ الباب الأول والأحاديث. يمكن حد يقول طب ليه جاب كتاب وحيقرأ من كتاب، ليه ما يقولش ليه من عن ظهر قلب؟ طيب، هو إحنا عندنا أثر عن علي بن المديني رحمه الله تعالى في كلام وصف به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وأنه كان لا يكاد يحدث إلا من كتاب. علشان كده إحنا هنقتدي بالإمام أحمد وبأئمتنا في ذلك لما سنسمعه الآن. في كتاب سير أعلام النبلاء مجلد 12 صفحة 289 في ترجمة يحيى بن محمد بن يحيى الذهلي رحمة الله عليهما، ذكر الإمام الذهبي عن يحيى هذا أنه قال: سمعت علي بن المديني رحمه الله تعالى يقول. علي بن المديني، علي بن عبد الله بن جعفر المعروف بابن المديني، وهو من أجل شيوخ الإمام البخاري، وحنسمع اسمه حتيجي سيرته، ولعلنا نذكر شيئا من سيرته إذا مررنا على اسمه إن شاء الله تعالى. ماذا يقول علي بن المديني في هذه الصفحة في هذا الجزء في هذا الكتاب؟ يقول: عهدي بأصحابنا وأحفظهم أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فلما احتاج أن يحدث اللي هو الإمام أحمد لا يكاد يحدث إلا من كتاب. نقرأ الجملة دي تاني كده اللي بيقولها الحافظ علي بن المديني، بيقول عهدي بأصحابنا وأحفظهم أحمد بن حنبل فلما احتاج أن يحدث لا يكاد يحدث إلا من كتاب. بيقول اللي أنا أعرفه عن أصحابنا إنه أحفظ من فيهم هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، حافظ متقن مجود إمام حجة قدوة فقيه رباني رحمة الله عليه. الشوكاني يقول في كتاب نيل الأوطار عن حفظ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، علشان يبقى عارفين يعني لما علي بن المديني بيقول أحفظهم أحمد بن حنبل يمكن حد يقول طب يعني كان حافظ قد إيه. طب نشوف كده الشوكاني قال إيه في مطلع نيل الأوطار وهو يكلمنا عن الأئمة الذين يعزو المجد بن تيمية الأحاديث إلى كتبهم ومنهم أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، يروي الحديث ويقول رواه البخاري رواه مسلم رواه أحمد. طيب حفظ أحمد كان قد إيه وهو إمام أهل السنة في زمانه رحمه الله تعالى، اللي بيظلمه كتير من الناس ويغضوا من قدره خصوصا العوام طبعا، وكل ما يسمعوا حاجة يحسوا أن فيها شدة يقول له يا أخي ما تبقاش حنبلي ما تبقاش حنبلي. لا يعرف كثير ممن ليس من طلاب العلم عن الإمام أحمد إلا أنه أشد الآراء هي التي تنسب إلى مذهبه، وليس هذا بصحيح على الإطلاق، ليس هذا بصحيح. لو اطلع الذين يقولون ما تبقاش حنبلي على مذهب الإمام أحمد وفي كام قضية كده من القضايا الفقهية هيعرفوا أن ده ظلم بين وعظيم، ولكن هذه من الكلمات التي أراد بها المحاربون لهذا الدين العظيم أن يصدوا الناس عن أئمة الإسلام ومنهم الإمام أحمد رحمة الله عليه. يقول له ما تبقاش حنبلي، لا أبدا، الإمام أحمد وأتباعه الذين أراد الذين لا يحبون هذا الدين ويحبون أن يطلع على ما فيه من الخير أن يصدوا ليس عن الإمام أحمد فقط بل عن كل إمام ترك أثرا عظيما في الإسلام، ومنهم مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد كان حنبليا. لكننا لو قرأنا بعض آرائه الفقهية في الفتاوى المنسوبة إليه رحمه الله تعالى لعرفنا أن عنده من الآراء ما هو أيسر من رأي أي فقيه في مسائل بعينها. فيعني أنا أربأ بنفسي وبالمشاهدين ومن يسمع إلى هذا الكلام إن إحنا نتفكه بهذه الكلمات ونقول ما تبقاش حنبلي، لأنه كل كلام محسوب علينا. محسوب علينا ولا لا؟ محسوب. ليه؟ لأن الله عز وجل قال في الآية 18 من سورة قاف ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. خلي بالك ما فيش كلمة هتعدي، الآية واضحة. ما يلفظ من قول، ما يلفظ من قول، قول نكرة يعني من حيث النحو يعني نكرة في سياق الشرط، وهذه الصيغة عند الأصوليين علماء أصول الفقه مش الأصوليين بالتعبير الحديث المعروف عند الناس اليوم من الأصوليين يعني المتشددين، لا الأصوليين يعني علماء الأصول أصول الفقه بالذات، إن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام تفيد العموم. يعني أنت عايز تقول إيه بقى من الكلمة دي الصعبة علينا؟ يعني إيه تفيد العموم؟ يعني مفيش قول مش هيكتب، مفيش قول هتقوله مش هيكتب. حتى الإمام أحمد لما كان في مرض الموت كان يتألم وهو في مرض موته، فكان يئن مع الألم، يئن يعني كده. فحدثه بعض جلسائه أنه بلغه عن طاووس ابن كيسان وهو من التابعين رحمه الله تعالى أنه قال، شوف الكلمة دي ما هيش كلمة صحابي، وفضلا عن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا هي من القرآن. لكن شوف احترام علمائنا قد إيه للعلماء السابقين عليهم. الإمام أحمد اللي ولد سنة 164 من الهجرة وتوفي 241 من الهجرة، تبلغ كلمة عن طاووس بن كيسان التابعي رحمه الله تعالى، اللي بين ولادته وبين وفاة طاووس نفسه يعني ما لا يقل عن 70 سنة تقريبا، ومع ذلك واحد من الجلساء يقول له هو بيئن من آلام المرض، يقول له بلغني عن طاووس أنه قال إن الملائكة تكتب كل شيء حتى الأنين. يقول له يعني أنت إمام عظيم وأنا من حبي لك وغيرتي عليك مش عايز حاجة تكتب في صحيفتك غير لائقة بك، أنا سمعت بلغنا عن طاووس بن كيسان إنه في تفسير رآية ما يلفظ من قول يرى إن الملائكة تكتب كل شيء حتى الأنين. لو الواحد أن يكتب الكلمات اللي أن بها، تكتب، ده مش معناه إنه سيحاسب عليها. ولكن هؤلاء العلماء الأئمة كانوا لا يحبون أن يكتب في صحائفهم إلا الحسنات، وأي شيء لا يحسب حسنة حتى لو تم التجاوز عنه وكان من اللغو مثلا ليس من السيئات، بل هو لغو ليس من السيئات ولا يدخل في الحسنات، فإنهم لا يحبون أن يكون هذا في صحائفهم إلى هذا الحد. وتعالى نقارن بقى، إحنا متسامحين وراضين بأن يكتب إيه في صحائفنا من السيئات والذنوب ونقول لك مشي حالك، راضين بإيه؟ أشياء كتير، خصوصا في أيامنا وعصرنا. والأئمة دول العلماء دول مش راضين ينكتب في صحائفهم ولا حتى الأنين، فبيقول له بلغني إن طاووس يرى إنه كل شيء يكتب حتى الأنين، فتحامل على نفسه وامتنع حتى من الأنين اللي قد يكون فيه شيء من الراحة للنفس في هذه الساعة في مرض موته قبل أن تقبض روحه رحمه الله تعالى. كان حافظ قد إيه الإمام أحمد؟ يقول الشوكاني في مطلع نيل الأوطار كان يحفظ 1000 حديث، يعني 1,000,000 حديث. يمكن حد يقول هي الأحاديث وصلت لهذا العدد، ما هي محسوبة بالطرق، يعني يمكن الحديث يكون له أكثر من طريق أكثر من سند، فهذه محسوبة أيضا تحسب. فكان يحفظ هذا العدد الهائل من الأحاديث، ويقول الشوكاني أيضا كان يحفظ ما يحمل على 12 بعيرا، هات 12 جمل وشيل عليهم كتب وشوف طاقة الجمال دي لحد فين يقدروا يشيلوا كتب. 12 جمل، اللي 12 جمل يشيلوه من الكتب كان يحفظها الإمام أحمد عن ظهر قلب رحمه الله تعالى. ومع ذلك كان إذا أراد أن يحدث لا يكاد يحدث إلا من كتاب، فما بالك بينا إحنا بقى، فين يروح حفظنا وفين يروح علمنا؟ إزاي نتعاظم عن إن الواحد فينا يكون قدامه كتاب ويقرأ منه؟ خصوصا والإمام الذهبي رحمه الله تعالى علق على هذه الكلمة لعلي بن المديني بعد الأثر مباشرة وقال قلت، اللي هو التحديث من الكتاب عايز يقول فيه إيه، قلت لأن ذلك أقرب إلى التحري والورع وأبعد عن العجب. لما الواحد إذا أراد أن يذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرأها فيقرأها من كتاب، ده أقرب إلى التحري والورع، ده أقرب إنك ما تزودش كلمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب التردد، بسبب التردد أو الشك مش العمد، أو تنقص كلمة مهمة جدا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وإيه كمان بقى فايدة القراءة من كتاب؟ أقرب إلى التحري والورع كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. وإيه كمان؟ وأبعد عن العجب، يبعد الإنسان عن أنه يعجب بنفسه إذا قرأ عن ظهر قلب، ربما يأخذه الإعجاب بنفسه إلى أن يغتر، إلى أن تتمكن هذه الآفة، آفة العجب والعياذ بالله، من نفسه، وينسى أن الذي تفضل عليه بهذا العلم ووفقه إليه ومكنه منه هو ربه تبارك وتعالى. ولو أراد الله عز وجل أن يرتج على الإنسان وهو يقرأ الحديث من حفظه وأن يغلق عليه لربما أخطأ في أمر لم يكن ليخطئ فيه مهما حصل في أي يوم من الأيام. وكذلك في القرآن الكريم بعض الناس يتصور أنه في سور معينة مستحيل أن يخطئ فيها, يعني مستحيل أن يخطئ فيها, يعني يقول لك مثلا الشيخ ده ورجل حافظ وقارئ ومحفظ وقرأ, يعني يوم ما يغلط مثلا يغلط أو ينسى أو يحصل سهو أو كذا يبقى في البقرة في آل عمران في النساء في المائدة, لكن في جزء عامة مش ممكن. ده يبقى شيخ ازاي لما يقرأ في يخطئ في سورة النازعات مثلا؟ لا, وارد جدا. ليه ما يخطئش في سورة النازعات وليه ما يحصلوش سهو في سورة النازعات؟ ومن القصص الطريفة في هذا الموضوع من حوالي تقريبا كده نقول مثلا 30 سنة أو 29 سنة كنا نصلي خلف بعض المشايخ في مكان معين وفي رمضان وفي التراويح وفي آخر ليلة والشيخ بيقرأ في جزء عما يتساءلون. طبعا في أخطاء على مدى الأيام والليالي, ومين اللي ما بيخطأش ومين اللي ما بيحصلش معاه سهو مهما كان حافظا ضابطا متقنا متمكنا؟ مش ممكن, لازم يحصل إلا ما شاء الله. فأخطأ في سورة إيه بقى في الليلة الأخيرة؟ أخطأ في سورة النازعات. طبعا كل اللي في المسجد من العوام في نفس واحد بيردوا على الشيخ, لأنه طبعا ما فيش فقه عند كثير من العوام, فلم يتركوا هذا الأمر للشخص الواقف خلف الشيخ هو يفتح عليه. الشيخ أخطأ في النازعات, كله بيرد ومتعجبين, يعني هو في مشايخ ممكن تسهو وتنسى في سورة النازعات؟ نعم, وماذا يمنع؟ ما هو الفضل فضل الله عز وجل, إذا أراد أن يمنحه حصل, وإذا أراد أن يمنعه في عين وفي حاء يمنح ويمنع. إذا أراد أن يمنعه لحكمة منعه, مش شرط يكون بسبب الذنوب, هو ممكن يكون بسبب الذنوب وممكن يكون لحكمة. فكانت الحكمة في الليلة دي إنه الناس يتعلم, لكن الشيخ إحنا كنا عايزينهم بقى يتعلموا من السهو ده ممكن يحصل ولو في النازعات. الشيخ لما جلس بين الركعات كعادته يشرح شيئا مما قرأ به, فكان صعبان عليه أو إن كل الناس في آن واحد كلهم بيفتحوا عليه, إنه يعني ما عندهمش علم إلى الآن إن مين اللي يفتح ومين اللي يرد وكذا, ما تبقاش المسألة فوضى كده. فأول ما جلس قال لهم أنتوا جايين تردوني في سورة النازعات, كنتوا فين وأنا في سورة البقرة؟ يعني بس أنت أخطأت في النازعات, صحيح عندك حق لكن أنت أخطأت في النازعات, فوارد فيها الرد والفتح, يعني احنا هنفتح في سورة البقرة والنساء ونرد, ولو حصل الخطأ في النزاعات مش هنرد, لازم هنرد. لكن ربما يكون الشيخ كان قصد انه يعني انتوا بدام عندكم الهمة كده انكم تفتحوا على الامام والشيخ وتردوا وكذا, طيب يعني ليه الهمة دي ما تعلاش لحد ما تكونوا من حفاظ القرآن الكريم؟ والله اعلم بقصده. المهم ان ده اللي حصل في هذه الليلة, واللي انا يعني بعلق بيه على انه لما يكون الانسان بيقرأ من كتاب حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام يبقى كده أقرب إلى التحري والورع وأبعد عن العجب, لأن الإنسان إذا أعجب بنفسه نسي فضل الله عليه الذي مكنه ووفقه وفتح عليه, فأصبح يقرأ الأحاديث لا يسقط منها حرفا. ده طبعا يحتاج إلى أن الإنسان يتقي الله عز وجل وأن يسأله دائما أن يعلمه أن يفتح عليه وأن يوفقه على أساس أنه يتمكن من العلم إلى الحد الذي لا يبدل الواو فاء أو الفاء واوا أو ما إلى ذلك. يعني ده في القرآن ميسور, لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد يسرنا القرآن للذكر في أربعة مواضع من سورة القمر بدءا من الآية 17 لحد الآية 40, تكررت الآية دي أربع مرات ولقد يسرنا القرآن للذكر, وآيات أخرى من القرآن الكريم فيها إفادة بأن الله عز وجل يسر القرآن بصفة خاصة لأن يحفظ. لكن لما يكون في الأحاديث فيه مثل هذا التيسير والإنسان يتمكن الواو واو والفاء فاء وما إلى ذلك, فده فضل عظيم جدا. وكان من العلماء في زمن الإمام البخاري عالم اسمه أبو زرعة الرازي يقول أحفظ 100,000 حديث أنظر إليها كما أنظر إلى سورة قل هو الله أحد. هنيئا له، 100,000 حديث لا يمكن يخطئ فيها كما أنه لا يخطئ في قل هو الله أحد، هنيئا له. المهم احنا عرفنا ليه بقى هنقرأ من كتاب، يلا نسمع كده، واللي معاه كتاب يتابع معانا يبقى أفضل وأحسن طبعا، وكمان نتعلم إزاي نقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحيح البخاري بخير عظيم. واللي مش مجهز كتاب النهاردة يتابع معانا، وممكن كمان يكتب الأحاديث، وممكن أساليب كتير جدا، ممكن يدخل على الإنترنت عن طريق الكمبيوتر، بقت مسألة سهلة جدا، يطلب كتاب الرقاق من صحيح البخاري ويتابع معانا، وعلى الأقل إذا مش هيعمل ده ولا ده ولا ده يبقى يعيرنا آذان قلبه مش آذان رأسه، عايزين آذان القلوب بعد آذان الرأس، عايزين الودن اللي في القلب مش اللي في الرأس بس، بإقبال على الله عز وجل راجينا أن ينفعنا سبحانه وتعالى، وأن يجعل هذه الدروس عونا لنا على طاعته وعلى المزيد من الإقبال عليه سبحانه وتعالى والرجوع عن المعاصي والإقبال إلى الطاعات، إنه تبارك وتعالى سميع قريب جواد كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق، وهو الكتاب رقم 81 بترتيب فتح الباري، باب ما جاء في الرقاق وألا عيش إلا عيش الآخرة، الحديث 6412. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. خلي بالك قبل ما نبدأ في الشرح، إذا كنت بتسمع بس ما معكش الكتاب ولا كتبت النص، أحب أن نسمع تاني: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني في نعم كتير، من هذه النعم نعمة الصحة والفراغ، لو اعتبرناهم كرأس مال، النعمتين دول لو اعتبرناهما كرأس مال، النبي عليه الصلاة والسلام بيخبرنا أن كتير من الناس عنده رأس المال ده، ولكنه للأسف الشديد دايما خاسر، ما بيربحش في هذا المال اللي هو نعمتين الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كيف يخسر؟ كيف يغبن؟ ذلك عندما لا يستعمل صحته وفراغه في طاعة الله، في العلم، في الذكر، في قراءة القرآن، في فعل الخير، في إغاثة الملهوف، في نجدة المحتاج، في مساعدة الضعيف، ما بيعملش حاجة من دي خالص، وهو عنده صحة وعنده وقت فاضي ما هواش محتاج يشتغل فيه علشان يتكسب المعايش. يقول الإمام البخاري في بقية الأحاديث: وقال عباس العنبري حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه: سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. الحديث الثاني في الباب وهو 6413، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى فيه: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس رضي الله عنه. أنس مين؟ أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. شوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يا رب يقول كده، يا رب لا عيش حقيقي خالي من الهموم والغموم والنكد والكدر والتنغيص إلا عيش الآخرة، عيش الجنة في الآخرة. فأصلح الأنصار والمهاجرة. طب وإيه المناسبة في الدعوة للأنصار والمهاجرين بعد كلمة لا عيش إلا عيش الآخرة؟ هنعرف ده لما نيجي نشرح إن شاء الله تعالى. الحديث الأخير في هذا الباب 6414، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى فيه: حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب، وبصر بنا فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. تابعه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. طبعا الرواية اللي بعد رواية أنس وضحت شوية قبل ما نوصل للشرح إن مناسبة فأصلح الأنصار والمهاجرة في حديث أنس أو فاغفر للأنصار والمهاجرة في حديث سهل، المناسبة إن النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه كانوا يحفرون الخندق ويلاقون من ذلك شدة وتعبا بالغا، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحفز أصحابه ويقول ما يعلي هممهم للعمل من أجل مصلحة الإسلام في حفر الخندق، ويهون عليهم التعب ويجعلهم واضعين للدنيا في حجمها والآخرة فيما يليق بها. قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، وهم يعملون ويحفرون زي ما الناس بتعمل لحد النهاردة، أنهم إذا دخلوا في عمل شاق يبدأوا ينشدوا أو يغنوا أو يقولوا كلام يهونوا به على نفسهم العمل، بس بيغنوا بيقولوا إيه، ما أصدتش التشبيه من كل وجه، إن زي ما الناس بتعمل زي ما النبي عمل عليه الصلاة والسلام. لا طبعا، ممكن يبقى فيه فرق هائل جدا، ممكن الناس تغني بكلام قبيح كلام غير لائق وهم بيبنوا أو بيشتغلوا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. طيب، فإحنا عرفنا أن المناسبة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عايز يصبر أصحابه على العمل ويخلي الجهد يزيد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. طيب، احنا كده قرأنا الأحاديث، وعايزين قبل ما ندخل في ترجمة الإمام البخاري زي ما اتفقنا ان احنا نقول زي ما قرينا كده وسمعنا، هي دي المعاني اللي هنشتغل فيها في كتاب الرقاق علشان يكون سببا في مزيد من إقبالنا على الله عز وجل وإعراضنا عن وساوس الشيطان. وعايزين نبقى من أبخل ما يمكن في طاعة الشيطان، من أبخل البخلاء في طاعته، ومن أكرم الكرماء ومن أجود الأجودين في طاعة الله عز وجل. يعني الكلمة دي بتفكرني بأثر عن اتنين من التابعين، عبد الله بن فيروز الديلمي رحمة الله عليه، ابن الديلمي المعروف بابن الديلمي، كان جالس مع جماعة في الشام، هو من التابعين زي ما قلنا، وبعدين سمع بعض العوام الذين لا علم لهم بيتكلموا كلمة غير لائقة عن عالم إمام فقيه قدوة رباني زي ما قال عنه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء رحمة الله عليهم أجمعين، وقال كان من العلماء العاملين ومن سادات التابعين. تصور كل الكلام ده، يعني في أوصاف أكتر من كده، أوصاف عظيمة جدا، ومع ذلك تجرأ بعض العامة فقال في مجلس فيه عبد الله ابن فيروز ابن الديلمي، قال: عبد الله ابن محيريز قال كان بخيلا. رمى هذا العالم الإمام الفقيه القدوة الرباني اللي كان من العلماء العاملين بالبخل، قال كان بخيلا. فغضب مين بقى؟ العالم الثاني اللي من التابعين اللي هو عبد الله بن فيروز المعروف بابن الديلمي، فغضب ورد عليهم وقال: كان جوادا حيث يحب الله، بخيلا حيث تحبون. يا لها من كلمة، يا لها من كلمة، وتدل على ذكاء وفقه. لما أراد يدافع عن رفيقه وقرينه في طلب العلم دافع بطريقة كلها ذكاء، فبدأ بوصفه الذي كان معروفا عنه أنه كان جوادا، كان كريما، وبعدين استعمل الكلمة اللي هم رموا بها اللي هي البخل، ولكن في غير المعنى الذي أرادوه. كان ممكن حد مثلا يقول نفس الكلمة لكن لعدم الذكاء وعدم الفقه يبدأ يقول إيه، كان بخيلا حيث تحبون وكان جوادا حيث يحب الله، لكن بدأ بما هو وصف لازم له فعلا إنه كان جوادا، وبعدين استعمل الكلمة اللي هم قالوها ولكن في موضع مختلف تماما عن اللي هم بيقولوه. فبيقول لهم إيه بقى في الدفاع عن عبد الله بن محيريز ذلك الإمام رحمة الله عليه، يقول لهم كان جوادا حيث يحب الله. يعني ماذا يحب الله منا؟ يحب منا أن نطيعه سبحانه وتعالى. فبيقولهم كان كريم جدا في طاعة الله عز وجل، لم يكن عنده بخل في أن يعطي نفسه حظها من الفلاح والفوز بالمواظبة على طاعة الله عز وجل، لأن هذا هو الذي يحبه الله تبارك وتعالى منا، أن نطيعه سبحانه وتعالى. فكان جوادا في هذا الأمر. وأما في اللي انتوا عايزينه بقى من أنه كل شوية أقول لكم تعالوا بقى تفضلوا الغداء عندي، العشاء عندي، يعني كل شوية مثلا يكون ليكم مصالح قد لا تحتاجونها من الرغبة في المال، وإنه لازم كل شوية يعطي ده ويعطي ده حتى لو كان غير محتاج، فلما لم يحصل منه هذا مع البعض اللي هو ما عندوش علم كافي فوصفه بالبخل، وصف هذا الإمام العالم بالبخل لأجل عدم وصوله إلى مصالحه الدنيوية التي يريدها. لما لم تحصل له على الوجه المطلوب قال كان بخيلا، فقال لهم كان جوادا حيث يحب الله تبارك وتعالى، بخيلا حيث تحبون. احنا عايزين نكون بعد التأثر بكتاب الرقاق وفهمه نكون عندنا جود قد ما نقدر في طاعة الله عز وجل، عندنا بخل قد ما نقدر في طاعة الشيطان، ابخل قد ما تقدر في طاعة الشيطان. ده من أهم أهداف كتاب الرقاق، إن احنا نوصل لهذا الغرض. أما الإمام البخاري في الخمس دقائق اللي فضلين من الحلقة، وطبعا إن شاء الله تعالى إن كان في عمره في ربنا مقدر لنا لقاء آخر حنكمل إن شاء الله تعالى في سير اللي بعض اللي سمعناهم في الأسانيد، وندخل في شرح المعاني إن شاء الله تعالى وإيضاحها وتسهيلها. الإمام البخاري وهو صاحب أصح الكتاب من كتب السنة رحمه الله، تلقت الأمة كتابه بالقبول، هذا الإمام الحافظ الحجة رحمه الله تعالى، الثقة الثبت الورع الورع الزاهد العالم المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بصدق، حتى رؤيت له رؤيا بعد وفاته، رأى أحد أحبابه وتلامذته له رؤيا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، وكلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه من المكان الذي يمشي فيه وضع البخاري قدمه محل قدم النبي صلى الله عليه وسلم، رؤيا تدل على منتهى التحري في الاتباع والصدق في الاتباع. ولد الإمام البخاري 13 شوال سنة 194 من الهجرة في أواخر القرن الثاني من الهجرة، وتوفي سنة 256 ليلة عيد الفطر بعد نهاية رمضان، ليلة عيد الفطر سنة 256 هجرية، عاش 62 سنة، نشأ يتيما رحمه الله تعالى، وقامت برعايته أمه وخاله وأخوه، ونشأ مقبلا على العلم منشرح الصدر له متنور القلب مهتما بذلك غاية الاهتمام، لأنه يصنع على عين الله تبارك وتعالى، يعده الله عز وجل لحمل هذه الشريعة وإبلاغها إلى من بعده. فرغ من حفظ القرآن الكريم وعمره 6 سنوات، كان يحفظ من الحديث وهو ابن 10 سنوات 70,000 حديث، جلس في جلسة وعمره 11 سنة مع شيخه الذي يقال له الداخلي، فصحح له سندا من أسانيد الأحاديث، عارضه شيخه وقال له منتهرا له ماذا تقول، فقال له البخاري انظر إلى كتبك يا شيخنا، فرجع إلى حجرته ونظر في الكتاب فعلم أن الإمام البخاري أصاب في كلامه، فقال له: ماذا قلت يا بني؟ فأعاد عليه فقال: تعالى لأصحح كتبي من حفظك. وعمره 11 سنة. لما وصل إلى 16 سنة، سنة 210 يعني، خرج مع أصحابه مرتحلا لطلب العلم في كل مكان يمكن أن يوجد فيه محدثون وحفاظ ومشايخ يتلقى عنهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الرحلة قعد 16 يوم ما يكتبش الأحاديث، يسمع بس، يسمع فقط. لما بلغت الأحاديث 15,000 حديث في 16 يوم دول، ومع أصحاب منهم حاشد ابن إسماعيل، فبدأوا يلومونه: أنت ما بتكتبش، أنت ما بتكتبش، أنت ما بتكتبش. وبعدين في الأخير قال لهم: لقد أكثرتم علي، كثرتوا علي أول الكلام، فاعرضوا علي ما عندكم. فجاءوا بالكتب وقرأ جميع الأحاديث 15,000 اللي ما كتبش منها حاجة واكتفى بالحفظ فقط عن ظهر قلب لم يخطئ منها حرفا رحمه الله تعالى. فقال له أصحابه أو قالوا: فجعلنا نحكم كتبنا من حفظه. وقال لنا: أترون أني أختلف هدرا وأضيع أيامي؟ ودي فايدة برضو تدخل معنا في كتاب الرقاق، وخدوا ده من سيرة الإمام البخاري من كلماته ومن أفعاله ومواقفه. بيقول لهم: أنتوا تظنوا بينكم وبين أنفسكم أننا ممكن أضيع أيامي في الرحلة وطلب العلم والحديث هدرا، وأضيع أيامي بدون فايدة علشان ما بكتبش؟ أنتوا تظنوا بي هذا الأمر؟ قالوا: فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد. وإذن من هذه السن المبكرة وعمره 16 سنة حكموا له بأنه لن يتقدمه أحد. انتهى الوقت، ولم نفرغ من بقية كلامنا على الإمام البخاري، لكننا نكمله في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى وقدر. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.